تمام 6 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وفد من طالبان يصل القصر الرئاسي في كابول بهدف إجراء محادثات حول تسليم السلطة بشكل سلمي. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حصار الاحتلال لغزة. والسلطات البحرينية تواصل إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الذين يقيمون ذكرى الشعائر الحسينية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان دخلوا العاصمة كابول من مختلف الجهات، وذلك بعد أن بسطت الجماعة سيطرتها للعديد من المدن، وكان آخرها مدينتي جلال أباد ومزار شريف. من جهتي أعلن متحدث باسم طالبان أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلميا. وقال مسؤول بالقصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأمريكي خليل زاد ومسؤولين كبار في الحلف الأطلسي. كما أعلن مسؤول أمني آخر في أفغانستان أن جماعة طالبان سيطرت على جميع المعابر الحدودية في البلاد بعدما استولى مقاتلو الحركة على معبر طورخم على الحدود مع باكستان صباح اليوم الأحد، ما دفع السلطات الباكستانية لإغلاق هذا المعبر. هذا وأفادت وكالة رويترز بأن وفدا من طالبان وصل للقصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول التي تحاصرها الحركة بهدف إجراء محادثات حول تسليم السلطة. وكان وزير الداخلية الأفغاني قد أعلن أنه سيجري انتقالا سلميا للسلطة ولا داعي للأفغان أن يقلقوا. بدوره طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية ضبط القانون والنظام في العاصمة على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه. وكان الملا برادر زعيم حركة طالبان قد وصل لمطار كابول بوساطة من حامد كرزاي وعبد الله عبد الله. وحول مستجدات الأوضاع في أفغانستان وتواصل التقدم السريع لمسلحي حركة طالبان، تابعوا هذا التقرير.
بسرعة خاطفة خالفت كل التوقعات، دخل مقاتلو جماعة طالبان العاصمة الأفغانية كابول من جميع الاتجاهات. وبحسب القصر الرئاسي، وقع إطلاق نار في مناطق بكابول التي تدافع عنها القوات الأفغانية بالتنسيق مع شركائها الدوليين. في المقابل، أكدت طالبان أنها لا تريد دخول العاصمة بالقوة والحرب، وأن المفاوضات جارية لضمان عملية تسليمها. الجماعة أيضا وجهت رسائل طمأنة بالتأكيد على أنها لا تعتزم الانتقام من أحد، وأنها ستصفح عن جميع من خدم الحكومة والجيش، كما أنها ستتخذ خطوات جادة للحفاظ على الأموال والممتلكات، معلنة أيضا أنها أمرت مقاتليها بالإحجام عن العنف في كابول والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، رغم أنه لا داعي لترك البلاد بدافع الخوف. هذا التحول جاء بعد ساعات من دخول مسلح طالبان مدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار شرقي أفغانستان مع استسلام حاكمها، وبعد السيطرة على مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ وفرار قوات الأمن إلى أوزباكستان المجاورة. ومع دخول طالبان العاصمة وسيطرتها أيضا على ولايات خوست وكابيسا وباميان، سادت حالة من الخوف والارتباك دفعت الناتو إلى نقل موظف الاتحاد الأوروبي إلى موقع وصف بالأكثر أمنا. فيما أكد مسؤول أمريكي أن أعضاء الطاقم الأمريكي الرئيسيين يعملون من مطار كابول حاليا.
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي دعم طهران للحوار الأفغاني الأفغاني. وشدد مقتدائي على أن الجمهورية الإسلامية لا تتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية، لكنها تدعم السلام والأمن والاستقرار في هذا البلد، مبينا أن الشعب الأفغاني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه. واعتبر عضو مجلس الشورى الإسلامي الأحداث التي تمر بها البلاد قضية ستؤدي إلى نزوح المزيد من الشعب الأفغاني للبلدان المجاورة، داعيا القوى السياسية إلى اتخاذ الحكمة في قراراتهم الحيلولة دون تطور المسألة إلى ما لا يحمد عقبه. حملت الصين أمريكا مسؤولية تدهور الوضع في أفغانستان وسيطر الطالبان على غالبية مناطق البلاد. وقال المبعوث الخاص لشؤون أفغانستان بوزارة الخارجية الصينية يويه شياو يونغ أن مسؤولية واشنطن لا يمكن التنصل منها، وعلى الجميع وعلى المجتمع الدولي إدانتها. وأشار شياو يونغ إلى تمركز القوات الأمريكية في أفغانستان على مدى 20 عاما، مضيفا أن الوضع الأفغاني الراهن يمثل فشلا كبيرا لواشنطن في العسكرية والسياسية الدولية. وتبع يقول نأمل أن تأخذ الولايات المتحدة دروسا من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها وأن تقوم بتصحيحها. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حصار الاحتلال لغزة، مؤكدة أنها تتحرك بشكل منسق وجماعي وتدرس الخطوات وفق تقديراتها. واعتبر بيان لحماس أن استمرار الحصار الصهيوني هو أحد الصواعق التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، فيما شددت الجهاد الإسلامي عن المقاومة لن تستسلم لابتزاز العدو. بدورها أكدت كتائب الألوية الناصر صلاح الدين عزمها على الرد على أي حماقة يرتكبها الاحتلال. يأتي هذا في وقت بدأ فيه التحضير رسميا لتنظيم يوم غضب شعبي كبير على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، يتوقع أنه سينطلق مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك. واصلت السلطات البحرينية إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الذين يقيمون فعاليات في ذكرى استشهاد الإمام الحسين في معظم مناطق البحرين. فبعد اعتقال مواطنين في منطقة كارزكان تم استدعاء نحو 50 مواطنا من أتباع البيت إلى مركز شرطة مدينة حمد للتحقيق على خلفية مشاركتهم في موكب العزاء الذي شهدته المنطقة. إلى ذلك شنت السلطات الأمنية لليوم الخامس على التوالي حربها ضد مظاهر عاشوراء، حيث أزالت أعدادا كبيرة من اللافتات والرايات الحسينية في مناطق المصلى ورأس الرمان والماحوز. يأتي ذلك في ظل انتشار أمني ومرابطة لعشرات المركبات الأمنية بمعية عدد من المدرعات عند مداخل القرى الشيعية. أعلنت مصادر إعلام لبنانية أن انفجار صهريج لمادة المازوت في بلدة تليل شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مصرع 22 شخصا وجرح نحو 80 آخرين حتى الساعة جراء هذا الانفجار. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الحادث والجثث المحترقة، إضافة إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. وأخيرا وصلت قوى العدوان السعودي خلقها لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن وسط صمت دولي متعمد. وشنت طائرات العدوان غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من مديريات محافظة مأرب كصرواح وجبل مراد ورحبة. وفي سياق موازن صرح مصدر عسكري مسؤول أن العدوان السعودي ومرتزقته ارتكبوا أكثر من 130 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الماضية. إلى هنا ونصل للختام العناوين الرئيسية. وفد من طالبان يصل القصر الرئاسي في كابول بهدف إجراء محادثات حول تسليم السلطة بشكل سلمي. وصل المقاومة الفلسطينية تحذر من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حصار الاحتلال لغزة. والسلطة البحرينية تواصل إجراءاتها القمعية ضد المواطنين الذين يقيمون ذكرى الشعار الحسينية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية،
برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج
إسرائيل والمشهد الأخير، نتابع معا.
مستمعين الأفاضل، أي كيان يقوم على احتلال أرض الآخرين لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يتجذر، وبالطبع فإنه معرض للانهيار. إن الكيان الصهيوني هو لفيف من شذاذ الأرض، جاءوا ضمن مشروع صهيوني استكباري خطير لا يملك قابلية الوجود والتأقلم والتعايش، وقدره الوحيد هو الانهيار والدمار، لأن الصراع مع المنطقة يسيطر على هذا الكيان، ولأن ديمقراطيته يرثى لها.
نعم أعزائي الكرام، الكيان الصهيوني هو بغيض حتى من قبل المستوطنين الصهاينة الذين خدعهم وجاء بهم من أصقاع العالم تحت ذريعة الجنة الموعودة المزيفة. وحتى الكتاب الصهاينة بدأوا يتعرفون على جزء من الحقيقة المرة، قائلين أن الحرب التي دارت بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس مؤخرا أوقفت الأمل بأن التطبيع ممكن، أن يساهم في توفير مظلة الأمان. فإذا كل الأمور تتدحرج وتبدو حقيقة المستقبل المظلم الذي لا يمكن الخلاص منه.
مستمعين الأفاضل، ردا على هذا السؤال، ما هي مؤشرات انهيار الكيان الصهيوني، ولماذا بدت الكتابات الصهيونية تشعر بالخطر القادم؟ أجابنا خبير البرنامج الأستاذ ربيع غصن الباحث في شؤون غرب آسيا من لبنان، نستمع إلى إجابته.
يعني من الطبيعي أن الكيان الصهيوني فقد القوة التي مكنته طيلة الأعوام من بعد 1942 حتى اليوم. هذه القوة التي كان يتمتع بها كان من خلال هذه القوة يقصف هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ويعمل كدور جدير بأن يكون شرطيا للمنطقة. أما اليوم فقد تغير هذا الواقع، الكيان الصهيوني هو في مأزق استراتيجي ووجودي لعدم كفاية القوة التي كان يتمتع بها في ضرب بنية وأنظمة صعوب هذه المنطقة، وبالتالي الهدف الذي وجدت إسرائيل من أجله في المنطقة قد انتفى. ومن هنا أعتقد أن الكيان الصهيوني وفي هذه المرحلة له دلالات ومؤشرات فعالة وجدية بأنه لن يكون في المرحلة المقبلة على الخارطة الجيوسياسية في المنطقة.
نعم أعزائي المستمعين، الملفت أن منظري السياسة الصهيونية باتوا على قناعة بأن الزمن تغير في غير صالحهم، وأن الوقت قد حان لقبول أن الأمر لا يقتصر على سيطرة تل أبيب على الفلسطينيين، بل إن فلسطين تسيطر أيضا على كيانهم وعلى وجودهم لا مرتبط بالأرض ولا بالتاريخ. فقد تغلغل الاحتلال والصراع السياسي المحتدم منذ عام 1948 في كل جزء من المجتمع والمؤسسات السياسية والاجتماعية.
ولدينا عودة أخرى مستمعينا الكرام إلى خبير البرنامج الأستاذ ربيع غصن، ونستمع لإجابته على سؤالنا هذا: إلى أين تخطو تل أبيب بعد معركة صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، ولماذا بدأت الهجرة المعاكسة؟
إسرائيل هي دولة تقوم بطبيعتها على نظرية العمق الاستراتيجي، وعندما يتهدد هذا العمق الاستراتيجي تصبح غير قابلة للبقاء، وبالتالي أن من هاجر بهجرة عكسية من المستوطنين الصهاينة إلى الخارج، هم رأوا بأم أعينهم أن إسرائيل أو الجغرافيا الفلسطينية المحتلة لا تكفي بأن تتمتع الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالأمان التي وعد بها الصهاينة طوال هذه الأعوام. ولعل هذا الكيان الصهيوني عندما كان يخوض الحروب سابقا كان يخوضها بمنظور الحرب خارج البلاد أو خارج الأرض، وبالتالي كل حروبه التي قام بها من احتلال سيناء عام 1967 والحرب فيها عام 1973 واجتياح لبنان عام 1972 وعام 1982 والحروب التي قام بها في الأعوام 96 وحتى الخروج الكلي من جنوب لبنان، كل هذه الحروب كانت خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. أما اليوم لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بحروب لأنها تصاب بالجبهة الداخلية إصابة المقتل، وكما رأينا أن قطاع غزة استطاع أن يوصل الصواريخ إلى العاصمة في تل أبيب وإلى أماكن أكثر حساسية في غوتشتاسيون و غلاف غزة. كل هذه الأمور دفعت إلى أن يقال أن إسرائيل باتت تفتقد إلى العمق الاستراتيجي، هذا العمق الذي تركها طيلة هذه الأعوام على رأس اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية تحت عنوان إسرائيل والمشهد الأخير.
نعم أيها الأحبة، إذا استطاعت تل أبيب وحماتها النظر إلى الوضع في ضوء ذلك فقد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة قد تؤدي بهم إلى العودة إلى البلدان التي جاءوا منها قبل أن يعلقوا بمصير أسود في هذه البلاد. إن سقوط نتنياهو المدوي هو مؤشر على أن الموت السريري بات يعصف بالكيان الصهيوني، وأن نهاية هذا الكيان هي الواقع الحتمي الذي لا مفر منه.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الأستاذ ربيع غصن. أستاذ ربيع، الكيان الصهيوني يعيش حالة الموت السريري، ماذا تعني هذه الحالة وما هي تأثيراتها على مستقبل الوضع الصهيوني؟ نستمع مع المستمعين الكرام لإجابة الأستاذ ربيع.
طبعا الكيان الصهيوني يعيش حالة الموت السريري لأنه افتقد إلى النقاط التي تبقيه على البقاء: ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، صعود نجم الجمهورية الإسلامية في إيران، صعود نجم حزب الله في لبنان، صعود نجم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الارتداد والعودة لكل أبناء الضفة الغربية المحتلة إلى الحضن، حضن المقاوم، نهضة الشعب في الضفة، الواقع العراقي، النجاح، نجاح محور المقاومة في سوريا. كل هذه النقاط التي حصلت أدت إلى أن يقال أن إسرائيل اليوم في حالة موت سريري، لأنها غير قادرة على صد المهددات الاستراتيجية، غير قادرة على ضرب حزب الله في لبنان، غير قادرة على ضرب حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، وغير قادرة إطلاقا على مناوشة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي إن عدم قدرة الكيان الصهيوني على مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران وتنامي قدرات الجمهورية الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة وفي اليمن، يستطيع إسرائيل تطبيق المشروع الأمريكي بالهيمنة على المنطقة، ولا تستطيع أن يكون لها دور أو دورها الرائد في مساعدة الغرب بالهيمنة على هذه المنطقة. وبالتالي انتفاء الحاجة لإسرائيل في العقل الغربي اليوم، حتى اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة الكيان الصهيوني في إعادة توازنه في المنطقة عبر صفقات القرن وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي الذي تمارسه على دول محور المقاومة، لكي تستعيد نوع من الدور للكيان الصهيوني في هذه المنطقة. لكن في المرحلة المقبلة أعتقد أن الكيان الصهيوني سوف لن يكون له دورا أي دور حتى هامشيا في صناعة القرار الجيوبوليتيكي والاستراتيجي في المنطقة، ولن يكون له أي تأثير على المحور الإقليمي، وبالتالي انتفاء حاجة وجوده في المنطقة. وبالتالي هذا الموت السريري سوف يكون بالمرحلة المقبلة هو موت المشروع الإسرائيلي والصهيوني في هذه المنطقة، لوجود الضد له أولا والانتفاء الحاجة إليه ثانيا.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه إسرائيل والمشهد الأخير.
شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية، إلى اللقاء.
في أمان الله.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته وملاذا لجمال وصاله، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته المكرمين، لا سيما صاحب الشيب الخضيب والخد التريب سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهم السلام. مستمعين الأفاضل، بجمال اسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم في واحة الشعر هذه، حيث التجوال في أروقة قراءة شيء من الشعر الحسيني، وبدءا بالتعرف على صاحب الأبيات. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات أحبتنا الأفاضل، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره بصوت الإعلامي الزميل السيد أحمد نجف، تفضلوا بالاستماع.
ملجأ. أيامنا خوف وطفك ملجأ، والكون لولا ما لديك سيطفأ. غرقت بمعناك البحار سيدي يا أبا عبد الله، غرقت بمعناك البحار، فموجها متكسر ولا شواطئ مرفأ.
تيمت أنهار الجنان فيممت نحو الطفوف برملها تتوضأ. أرواحنا تأتي إليك كثيرة لتطوف حولك حرة تتلألأ. نسجت معانيك العظام أهلة إذ كل عام في محرم تنكأ. رمل النهارات الطويلة مسرف بالحزن بالفجر الذي يتصدأ. ومجرح جنح الكلام مبلل بالأمنيات وعند جرحك يهدأ.
أجل أحبتنا الأفاضل، هذه هي الحقيقة. فجنح الكلام مبلل في واحة وساحة الإمام الحسين عليه السلام، وها هو يهدأ عند جراحاته والتي لم يتألم لأنها أخذت منه ما أخذا، بل لأن الجهل أصبح مخيما على مجتمع الإسلام، فصارت نبال العدو وجرأة الشمر أمض في قلب الحسين عليه السلام. فيقول الشاعر أحمد الخيال في قصيدة أخرى:
نبال وشمر الليل ليل من الدماء ورمل شهي الدمع أسرى محرما وعاشر صوم النهر كف قطيعة تحوم كبئر تنزف الحلم زمزما وصوت حبيس البوح كالماء غامض يدق بأبواب النهارات ملجما وأرض كموج الظن تغرق باسمها تفيض بكاء طاعن الحزن معدما عبرت إليها قاطعا فرسخ الندى وقوس ندائي في الصهيل تقحما فأين كتاب الموج يا نهر دلني لأقرأ ما قال الفرات وأفهم ركابي هنا رمحي غرابة دمعتي ولائي وحبر جمرة ما تبسم أتيت حسينا أنا أتيت حسينا أتيت حسينا خائف الصدق صادقا أخاطب وجها واضح النور ملهما أحاور وجه الرمل ضاعت ملامح أحاور وجه الرمل ضاعت ملامح فأضحى لسان الأمنيات مجرما أكابد غيب العشق فالريح آمنت وآمن عشقي إذ أتاك مسلما وسيف قديم الوتر يذبح دهشتي فيسلب من عين الكلام تا تكلما.
أعزائنا الكرام، قرأنا لحضراتكم شيئا من الألم الحسيني صاغه بوجع الشعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
السلام على الحسين. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنان من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمن انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. إلهي، أرني مشهودات صنعك في مسخرات أمرك تجري بإجرائك في قدرك. إلهي، أسلمت العدد أربابها يوم قيامك وفارقت المعارف عارفيها يوم كلامك، ونادى السعداء برحمتك أجرنا من عذابك، ونادى الأشقياء أن يا ويلنا من حلول نكالك. إلهي، تقاصرت العلوم إلى حجبها عن درك علمك، وعكفت الإدراكات على مبالغ حدودها من دون معرفتك، فأين تبلغ العلوم إلا إلى مبالغها من أمرك، وأين تبلغ المعارف إلا إلى مبالغها من حكمك. إلهي، حارت الهمم في إدراكك فلا ذكرى لها إلا بمدائد أنوارك، وتهت العقول عن إدراك صفاتك فلا مسلك لها إلا بدليل إخبارك. إلهي، أرني بينتك في كل موعظة، وأهدني لنورك في كل قيومية، حتى أرى حولك قائما بإظهارك وقوتك مستولية بأسباب مشيئتك، فلا أضل عن قصدك ولا أحتجب بالدعوى عن إصابة سبلك. إلهي، أنت الملك فلا ملك لأحد من دونك، وأنت القادر فلا مشترك لأحد في قدرتك. أبدأت بعلمك وكلامك وتعيد بعلمك وكلامك، أسألك ثبتا بهديك وتأييدا ببسط حنانك. إلهي، أعوذ بك أن أخترم من دون معرفتك وأن أحاد عن الصراط الهادئ إليك بإذنك، فأجرني، إنما المجار في ظلك، وحطني، إنما الحياط في التسليم لأمرك. إلهي، أنت خلقتني من الضعف، وأنت يا رب ربيتني بألطف اللطف، وأنت سويتني رجلا بقدرتك، وأنت رزقتني ووقدت أجلي بحكمتك، وأنت الذي مبادئ أمري عن إرادتك، ومراجع أمري إلى مشيئتك، فأنا مقلبك، إن أحسنت فبفضلك، وإن أسأت فعلى نفسي، إلا أن يجيرني عفوك. إلهي، أفسح لقلبي في أنوار معارفك، وزكه بالإخبات لقدسك، وتوله في كل ما قلبته بجميل ولايتك، واكنفه أينما توجهت همومه بابتغاء مرضاتك، يا أرحم الراحمين. نحو الآفاق العالية،
عطشان عطشان وفادي لهفان، سامحني يا قلبي قلبي تردى،
عطشان عطشان وفادي لهفان، عطشان عطشان وفادي لهفان، سامحني يا قلبي تردى، سامحني يا
بويا حامل وعجب درج في ايدينك، خجلان عيني تشوف يا بسكين عينك، مجروح وحابس دمعتك الله يعينك، ردني بويا للخيم بيني وبينك، ولا ببجي ولا بجد